أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد وافقنا فيما سردناه بالأمس في البحث عن مولوية المولى عز وجل إلى حد بعيد ما ذهب إليه الشهيد الصدر، وإن كنا بصدد في الأساس سرد مقالته، ولكننا حاولنا في الأثناء سد فجوات فيها، وما انتهينا إليه في البحث عن مولوية المولى هو أن حقيقة البحث لا تعود إلى جهة إعمال المولى لمولويته في مجال من المجالات، بل تعود في الحقيقة والدقة إلى قاعدة المالك والمملوك الحقيقي، والذي يستقل العقل ابتداء بعدم جواز التصرف في شيء من أملاك المالك الحقيقي من دون معرفة رضاه وموافقته على التصرف، وهذا ما نسميه بأصالة الحظر العقلية في هذا المجال. هذه ليست أصالة في طول التشريع، أصالة سابقة على العملية التشريعية رتبيا، ويكفي في إثباتها عقلا نفس البحث العقدي، أي إثبات وجود الباري ووحدانيته بمراتبها. فإذا كان الخالق المبدع لكل شيء والمالك الحقيقي له بالذات، فلا إشكال ولا ريب في أن العاقل يستقل عقله بعدم جواز التصرف. الفقهاء يا أخوان في الملكية الاعتبارية دعوا الحكم العقل، واعتبروا أن الغصب قبيح عقلا، فكيف الملكية الحقيقية الحقة والإضافة الاشتقاقية؟ على هالأساس هذا في تقديرنا هو من البديهيات، هذا في مفارقة منهجية يا أخوان الطرح بين الطريقة التي دخل من خلالها الشهيد الصدر إلى البحث وبينما دخلنا، بس بصدد توصيف المفارقة أنا فعلا. الشهيد الصدر دخل إلى الموضوع بطريقة أن صاحب المولوية الذاتية اللي هو الباري عز وجل التي لا حد ولا قيد لها، لا ينبغي أن يذكر لها أي محدودية على مستوى المفاعيل إلا المحدودية التي لا يتقبلها العقل. مثل ماذا؟ مثل أن تكون أحكامه في الواقع ولو لم تصل بأي مستوى من مستويات الوصول منجزة على الإنسان، هذه لا يتقبلها العقل، صحيح أو لا؟ لا يتقبلها العقل، استحالة تكليف الغافل بالكامل ومؤاخذته على ذلك. فهو ذهب إلى البناء العلوي للقضية، الطريقة التي طرحت فيها البحث يا أخوان، حتى لا يتوهم أنه اللي ذكرته كله محمول على الشهيد الصدر رضوان الله عليه، هو في رتبة أسبق من جعل الأحكام. أنا أدعي أن تلك المرتبة هي بناء علوي لهذه المرتبة التي أتحدث عنها. البناء السفلي، الركائز، الأساس في ذلك هو ملاك الخالقية الإبداعية. باعتبار في خالق بجمع لي شوية خشب بسوق سرير، هذا مش محل الحديث، هذا يتصرف في مادة غيري. أو من يخلق الطين كهيئة الطير، كذلك ليس الكلام عنه على عظمته، الكلام عن الخلق الإبداعي الإيجادي من العدم. أي على هذا الأساس نظرية المالك والمملوك بهذا المعنى يا أخوان، اللي يعبر عنها بالربوبية والعبودية بأسلوب آخر، لا إشكال ولا ريب في أن القضية لا تتوقف على جعل أحكام أصلا. في رتبة سابقة على جعل الأحكام، وهي اللي تعطي حق جعل الأحكام أصلا في رتبة لاحقة. في رتبة سابقة أنا بعد أن استقل عقلي بوجود الله، واستقل عقلي بوحدانيته بتمام ووحدانيته في الخلق والتدبير والإبداع وإلى آخره، يستقل عقلي بأن كل شيء في هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى بما فيه أنا، وعلى هذا الأساس يستقل العقل بعدم جواز التصرف في شيء. هذا في رتبة سابقة على إعماله مولويته، هذه مولويته الذاتية قبل الإعمال، قبل أن يعمل مولويته تشريعيا يا أخوان، بلا إشكال ولا ريب. هذه مفارقة مهمة جدا في هذا المجال، لذا اقتضى الأمر تنويها كان لابد منه على هذا الأساس. الشهيد الصدر جريا على ما ذهب إليه نقل أن المشهور قد ميزوا بين بابين، بين باب مولوية المولى ومنجزية أحكامه. طبعا قبل ما أدخل يا إخوان شيء صار سؤال، أنا المطلب ذكره سابقا المبني على ما ذكرته الآن في بداية البحث، وهو أن طريقة البحث كان ينبغي ما دام تنبه الشهيد الصدر على الله مقامه إلى هالتحليل الذي ذكره وانعكس في تقريري أو تقريرات بحثه، كان ينبغي أن يذهب إلى ما هو أبعد من عملية التشريع وقضية الحجية الذاتية للقاطع أو عدم كونها ذاتية، وقضية قبح العقاب بلا بيان وغير قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأنه ما دام هو نقد قاعدة شكر المنعم بعد تفسيرها بالتفسير الأعم لها مش الأخص، لأنه الأخص بصير يوازي قاعدة العبودية والربوبية والمالكية والمملوكية، بعد أن فسرها بالأعم وأنكر مبررها العقلي بما هي أعم، انتقل إلى الحديث عن مولوية المولى وعللها بماذا؟ عللها بنظرية الخالق والمخلوق، وقطعا مش قصد الخالق بالمعنى الأعم الذي يجمع مواد ويحولها إلى سرير، مثلا خشبية ويحولها إلى سرير، أو إسمنتية ويحولها إلى عمارة، مش هذا الخالق الذي نتحدث عنه. وين صح إطلاق الخالق لغويا عليه؟ بحث مش أدبي مش لفظي. إذا كان الأمر كذلك، أقول بعد أن تنبه إلى هالمعنى، أساس قاعدة المالك والمملوك هي التي تعطيه حق أن يريد ولا يريد، فلا بد من البحث في رتبة مسبقة أنه ما لم يثبت ما الذي يريده ولا يريده، العقل بماذا يحكم أوليا؟ هذا اللي بسميه أنا الأصل الأولي قبل التشريع. شو اللي بيحكم به العقل؟ هل الذي يحكم به العقل في هذه المرتبة هو أصالة الإباحة؟ إنه كل شيء مباح عقلا عم نحكي قبل تشريع يا إخوان، أم أصالة حظر؟ أقول بناء على أن العقل يستقل بقبح التقحم في أملاك المالك بغير إذنه، وقد ادعاه المحققون في الاعتباريات، فكيف في هذا الباب الذي هو أساس؟ فإن الحقيقة هي أساس الاعتبار، لولا الحقائق ما صلنا إلى اعتبارها. المهم يا إخواني، لا إشكال ولا ريب في أن هنا مصادرة عقلية بديهية، وهي أنه إذا كان كل شيء ملك مطلق لله بالملكية الحقيقية الحقة، لا إشكال ولا ريب في أنه مش إذا منعني مولويته واسعة إلى الحد الذي علي أن أمتنع عن كل شيء يمنعني منه. أقول قبل أن أقول منعني أو لم يمنعني، هذه أملاكه، منع أو لم يمنع. العقل يستقل بالمنع عن التصرف في أملاكه إلا بإرادته. ولذلك أنا قيدت وأشرت لها المطلب بالأمس في غير الضروريات التي لا يحتمل العقل عدم إباحتها له، مثل التنفس، مثل الطعام الضروري، الشراب إلى ما هنالك. وهذا كله بحث يا إخوان في الأصل العقل الأولي. وأزعم أنا أن شارعنا الأقداس قبل أن يتصدى للتشريعات التفصيلية بمقتضى المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات الأحكام تفصيلاً، قد أصل أصلاً شرعياً أباح فيه كل شيء. وهذا توجد آيات وروايات تدل عليه، وتعرضت له أنا مفصلاً في بحث المبادئ الأحكامية، من قبيل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعاً إلى ما هناك، سخر بعض آيات التسخير والروايات التي قالت بأن ما سكت الله عنه يجوز لكم كذا، ففي تلك المرتبة كان ساكت عن كل شيء، فيجوز. المهم يا إخواني أن النتائج والهندسة الأصولية حينئذ تنقلب، لأن هي الهندسة يا إخواني بهالأبحاث وأبحاث الحجج بعدها وأبحاث الأصول. الأبحاث اللي قبل كلها أبحاث ماذا؟ أبحاث إما صغريات الظهور وإما الملازمات. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فرح يصير جعل الأحكام الشرعية لاحقا هو إعمال لهذا الحق الثابت بمقتضى المالكية الحقة، فهو من حيث حق التشريع وكيفية التشريع، و إذا نظرنا إلى المملوك فلا حد أصلا، إذا نظرنا إلى حيثيات المالك أي الصفات العليا له عز وجل، قطعا تشريعه محدود بمجموعة محدوديات، لأنه لا يفعل خلاف الحكمة، لا يفعل كذا، لا يفعل العبث، لا يفعل فبتصير إذا وجدت محدوديات فهي محدوديات في الطرف الأعلى مش محدوديات في الطرف الأدنى يا إخوان. وعلى هذا الأساس يصبح جعل الأحكام الشرعية بمقتضى الملاكات الموجودة في المتعلقات، أي لائحة الأحكام التفصيلية اللي بتنقسم للأحكام الخمسة، يصبح في الحقيقة اقتطاع من أصالة الإباحة الأولية قبل هذا التشريع التفصيلي. هذيك إباحة أولية بملاك جمعي مش بملاك انحلالي لكل شيء شيء، خلق لكم ما في الأرض جميعا وإلى ما هنالك. وهذا بيأثر بعد ذلك يا إخوان في تصورنا لإجراء الأصول، انتبهوا جدا، بيأثر جدا بيأثر. أقول الشهيد الصدر الذي تنبه إلى هذا الربط الدقيق واللطيف لبحث المنجزية ببحث المولوية كان ينبغي أن يخطو خطوة أخرى جريا على منسق تفكيره رضوان الله عليه. وقد استند هو في تبرير المولوية الذاتية التي لا حد لها، استند إلى خصوص قاعدة المالك والمملوك والخالق والمخلوق، فكان ينبغي أن يكون مستنده أعمق مما ذهب إليه من البحث، وأن لا يكتفي بالتحليل على مستوى ما أسميه بالبناء العلوي لذاك البيت المبنى. وهذا واضح أنا في تقرير، تصور المطلب يكفي للتصديق به يا أخوان، ما بدو أدلة خاصة. قاعدة المالك والمملوك مع استقلال العقل بعدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه اللي ادعوه في الاعتباريات يا أخوان بكتاب الغصب وغيره، فكيف الحقائق والإضافة الإشراقية؟ فإنه ثابت بصحيح العقول بالبداهة بلا إشكال ولا ريب. وهذا المعنى يا إخوان يستقل به العاقل في تقديرنا، يستقل به العاقل بشكل أوضح من دعوة حسن العدل وقبح الظلم يا إخوان، فإنها قضية أولية بديهية واضحة إذا تصورت أركانها كفى هذا للقول بها، سواء تصورنا مفهوم العدل ومفهوم الظلم وانتقل ذهننا إليهما أم لم ينتقل إليهما. فإن قبح التعدي على المفيض للوجود بالتصرف فيما أفاضه بغير إذنه قبحه أولي ولا يتوقف على الأفكار العامة من قبيل حسن العدل وقبح الظلم انصافا. على أن هنا كلاما سيأتي، قلت إن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف وهو في صدد المناقشة مع مشهور متأخري المتأخرين، يعني مدرسة الوحيد فمن بعد في إسباغ الذاتية على حجية القاطع، والذي يقضي بوجود الحجية بوجوده وانتفائها بانتفائه، اللي هي هندسة جميلة لعلم الأصول سببت هذه يا أخوان، سببت هندسة جميلة لعلم الأصول. شو هي الهندسة؟ الهندسة لما قالوا بأن حجية القطع ذاتية، شو راح صار عندهم؟ صار عندهم أنها الحجية توجد بي وجود القاطع ولا تحتاج إلى تبرير خارجي لأنها ذاتية والذاتي لا يعلل، والشق الثاني أنها تنتفي بانتفائه، فأسسوا أصل بأن كل شيء لا حجية له ما لم يكن قطعا إلا إذا انتهت حجيته إلى القطع. هذا نسق نظم علم الأصول يا أخوان، ولذلك صار الإنسان الذي لديه ظن أو لديه شك الأصل الأول عنده عدم الحجية إلا أن يدل دليل على الحجية، حتى الطرف الموهوم بدكم أكثر من هذا يصبح حجة إذا انتهى إلى حجية قطعية. طب كيف تطبيقا بعلم الأصول كيف بيحصل هذا إذا بدنا نلمسه؟ نقول يا إخوان على مستوى الشبهات الحكمية قالوا في حجية قطعية وفي حجية غير قطعية، حجج غير القطعية الحجية بالنسبة لها عرضية لابد أن تنتهي إلى ما حجيته ذاتية، ما لم تنتهي إلى ما حجيته ذاتية لا يمكن إسباغ الحجية عليها. وفي مقام التطبيق العملي أفادوا أنه مهما كان الاحتمال ضعيفا إذا ثبت أن الشارع يبني عليه ما دام الشارع يبني عليه علينا أن ننظر بناءه عليه هل كان بحجة قطعية أم بحجة غير قطعية. إذا غير قطعية هل تنتهي حجيتها إلى حجة قطعية أم لا تنتهي؟ هذا هندسة علم الأصول فعليا، هذا جوهر هندسة علم الأصول الذي جرى عليه مشهور المحققين يا أخوان. ولذلك أنتج عندهم هذا ما سموه بقاعدة طرح العقاب بلا بيان بشكل تلقائي، ما سموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بشكل تلقائي. أما على ما ذهبنا إليه يا إخوان فإن مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يبقى لها أصلا محال. شو يعني قبح العقاب بلا بيان؟ ليش هو قبح تصرفي في أملاك المالك بغير إذنه يحتاج إلى بيان أنه يمنعني وهو ملكه أصلا، فكيف لي أن أتطحم في ملكه بغير إذنه؟ التقحم يحتاج إلى إذن، مش عدم جواز التقحم يحتاج إلى منع، فبيصير سلبا بانتفاء الموضوع على ما تحدث عنه الشهيد الصادق. لا، الشهيد الصادق صعب الموضوع. قال المولوية لما كانت مولوية ذاتية فلا بد من أن نبحث عما تقتضيه من المنجزية، فأفاد بأن المشهور وقع هنا في خطيئة، خطأ بحكم خطيئة. ها؟ ما هو؟ قال المشهور ميزوا بين عالم المولوية وعالم المنجزية وجعلوهما من بابين مختلفين، ففي عالم المولوية اعترفوا لله بلا إشكال وإلا، تعالى الله عن النقص، اعترفوا لله بمولوية ذاتية عظيمة إلى آخره بمقتضى البحث العقدي، هذا واضح عند الكل من محققين. لكن في باب المنجزية قصعوا المنجزية على القطع وما ينتهي إلى القطع، وأنتج هذا أنه حيث لا ينتهي إلى القطع لا توجد منجزية أصلا. لما لا توجد منجزية انتهوا إلى قبح العقاب بلا بيان. يقول مع أنهم غفلوا، هذه دعوة انتبهوا لها، غفلوا عن أن هذين ليسا من بابين بل هما من باب واحد، وأن المحدودية التي ادعوها في باب المنجزية هي في الحقيقة تحديد للمولوية. كيف هذا سيدنا؟ يقول أليست المولوية بحسب الفرض ذاتية وغير محدودة بأي نوع من أنواع الحدود بل هي مطلقة عقلا؟ إذا كان الأمر كذلك فإذا نظرنا شو بدي بقاعدة المالك والمملوك بالطريقة اللي أنا دخلت البحث فيها، بالطريقة التي هو دخل فيها، يقول فأحكامه بمقتضى مولويته المطلقة لابد أن تكون مطاعة طاعة مطلقة. إذا كان لابد أن تكون مطاعة مطلقا فهنا ثلاث احتمالات في هذا المجال يمكن أن تطرح، وهو أن يقال بأن مولوية المولى موضوعها واقع التكليف ولو لم يصل بأي مستوى من مستويات الوصول للمكلف. يقول هذا مستحيل، مستحيل، كيف بده يكون التكليف الفلاني منجز وأنا أصلا ما وصلني ولو 1% بدرجة 1% ما وصلني أصلا، أنا خالي الذهن عنه بالكامل، كيف يكون محركا لي أصلا؟ لا يمكن. طيب الاحتمال الثاني أن يكون في خصوص ما يقطع به المكلف ويصل إليه بالقاطع أو ما بحكم القاطع ما ينتهي إليه. يقول إذا كان الأمر كذلك، هذا الاحتمال الثاني، هذا قطعا ينجز لكن عم نحكي بطرف السلم انه غيره لا ينجز، يقول هذا في حقيقته تحديد لمولوية المولى وقبض عليها. لماذا؟ لان معناه ان حق المولى في ان يطاع في خصوص هذه الموارد، مش هيك معناه؟ حق المولى ان يطاع فيما قطعنا به من احكامه وفيما انتهى الى القطع من احكامه، أما إذا لا هذا ولا ذاك فلا. يقول هناك احتمال ثالث، والاحتمال الثالث هو أن يكون حق الطاعة الثابت للمولى بمقتضى مولويته المطلقة هو حق مطلق كلما أمكنت الإطاعة. يقول تمكن الإطاعة بالمباشرة في من كشف لنا من أحكامه، وتمكن الإطاعة بالاحتياط فيما لم، مش لم ينكشف أصلا، لم ينكشف انكشافا تاما أو ينتهي إلى الانكشاف التام، لأنه يمكن التحرك، يعني الملتفت غير الغافل، القادر غير العاجز، الذي يحتمل أن مولاه لا يرضى بهذا الشيء. إذا مولويته مطلقة لا حد لها. لماذا لا يكون عقلا يلزم عليها أن يحتاط؟ لعل مولاه يريد منه ذلك. هون ببين الفرق بين طرحي وطرح الشهيد الصدر يا أخوان. شهيد الصدر جعله متوقف على وجود حكم وصل إلينا ولو بدرجة 5%، ولو وصول موهوم. يقول أنا قلت أصلا القضية الحكم العقلي بمقتضى المولوية الحق مش متوقف على جعل أحكام أصلا، مش متوقف على جعل أحكام. أحسن، مش قبل البحث الأصولي، جزء من البحث الأصولي من أسسه العقلية، بس قبل التشريع التفصيلي. صحيح، فالقاعدة التي أفادها تنتهي إلى هناك مش إلى هنا، يعني منتهى قعرها هناك مثل ما أنا قلت، مش كما يتفضل رضوان الله عليه. إيه، ما في مشكلة، مش حتى يتنجس، حتى يدل الناس على مصالحهم فلا يقعوا في المهلكات ومفاسدهم، باعتبار أن الحد الأوسط في المصالح والمفاسد مش عقلي في أكثرها. أقول يا إخوان هذا الذي أفيد، احتفظوا به استبها المقدار إلى هنا لكي نكمله غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 2017
إيه، أنا ذاكره من زمان،
9 سنين
تقريبا.
حب مولانا عندي مسألة قرآنية.
صح، إذا في رجال
زيك. السلام عليكم.